أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث اختار في حل إشكالية التنافي بين صحيحة عبد الله بن أبي عفور وبين بقية الروايات كما عبر، مع أنها صحيحة زراح بالخصوص، لم نجد غيرها لا نحن ولا غيرنا. بحيث يكون الأمر منسجما مع ما تسالم عليه المحققون على مستوى الفتوى من عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، طبعا أقول اختار أن الوضوء منزل في الشرع منزلة الفعل الواحد، فيكون خارجا عن مورد قاعدة التجاوز، وإن كان على وجه الحقيقة ذا أفعال متعددة، فهو ناظر إلى الوضوء بمعنى السبب لا المسبب، وهو الطهارة، المصدر لا اسم المصدر، خلافا لما فهم منه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولم أرى من وافقه في هذا الفهم، بل كل كلمات المحققين الموافقين مع الشيخ أو المخالفين له فهموا ما كان ينبغي أن يفهم من العبارة، والقرائن الداخلية فيها واضحة، وهذا تقدم لا نرجع إليه. قلت على ما أتخطر في نهاية الدرس السابق بأن أقل ما يتوجه إلى الشيخ نتيجة ما ذهب إليه هو المطالبة بالدليل الدال عليه، فلم نعرف دليلا يدل على أن الشريعة نزلت الأفعال المتعددة منزلة الفعل الواحد. توضيح ذلك، لا إشكال في أن العبادات بشكل عام مركبة من مجموعة العبادات الوجودية، طبعا الفعلية مش الفاعلية مثل الصوم، مركبة من وجودات متعددة، فهي في الحقيقة مجموعة وجودات، وإنما صارت لها وحدة بالاعتبار أي بالجعل التشريعي، وهذه الوحدة لا تلغي ذاك التعدد، بل لا يمكن ذلك. إذا الاعتبار لا يلغي الحقيقي، وقاعدة التجاوز عندما تجري بلحاظ أجزاء فهي تجري بلحاظ الواحد الاعتباري، أي تجري باعتبار الجزء الحقيقي بما هو مكون من مكونات هذه الوحدة الاعتبارية لا بما هو هو، وإلا غسل اليد بما هو هو فقط غسل اليد لا يتصل بصفة أخرى، وكذا بقية الأفعال من الغسلات والمسحات. دعوة الشيخ الأنصاري أن الشارع بالإضافة إلى الوحدة الاعتبارية في باب الوضوء له تعمل واعتبار ثان غير موجود في باب الصلاة، غير موجود في باب الحج، غير موجود في أبواب أخرى، وهو أنه ينظر إلى المتعدد الحقيقي على أنه غير متعدد على مستوى تكوين الواحد الاعتباري الذي يشترك فيه مع بقية العبادات. ولذا لا تبقى في طول هذا النظر أجزاء بما هي أجزاء، مش بما هي هي، بما هي هي قلنا عالم الحقيقة لا يتغير ولا يتبدل بالاعتبارات، لا تبقى هنالك أجزاء بهذه النظرة الاعتبارية الثانية لكي تجري قاعدة التجاوز بلحاظها. وهذه الدعوة ثبوتان لا إشكال فيه، إذ الشارع بحسب المبادئ التصديقية عنده أن يعتبر في عالم التشريع أي عالم اعتباره الخاص ما يشاء، ما دام لا يمس إثبات إمكان غير الممكن أو استحالة غير المستحيل أي عالم الحقيقة. لكن هذا المعنى المتعقل ثبوتا والذي يصبح معناه أنني بما أنني الشارع أقول في آثار الشرعية لا يوجد تعدد لمكونات هذا الواحد الاعتباري، لا تنظروا إليها متعددة كما هي في الحقيقة متعددة، هذا اللي عبرت عنه بما هي أجزاء لا بما هي هي. وهذا المعنى وإن كان ممكنا ثبوتا لا غبار عليه، لكنه لا يصار إليه إثباتا إلا بدلالة تدل عليه، إذ أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأصل، إذ لم نألفه ولم نعرفه من الشارع في بقية الأعمال والعبادات. فدعواه في خصوص هذا المورد يحتاج إلى ما يدل عليه إثباتا، مجرد الإمكان والاحتمال لا يكفي. قد يقال إن ما يدل عليه وجعل الشيخ يذهب إليه. هو ضيق الخناق والتوفيق، عفوا تفسير، والتوفيق بين الفتوى المجمع عليها بل المتسالم عليها من عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء، وكون الرواية صحيحة مستجمعة لشرائط الحجية، فلا بد من التوجيه وإن كان خلاف الظاهر في بادئ الأمر. قلت هذا المعنى يصار إليه، لكن حيث يكون ذلك هو السبب الوحيد للخروج من المأزق، فتصبح القرينة أشبه بالقرينة القطعية على هذا التفسير، فتتكفل توجيه النص بدل الدلالة الإثباتية عليه. أما إذا لم ينحصر التوجيه بهذا وأمكن تخريج المسألة على أساس توجيه آخر، فلا يمكننا المصير إلى ما أفيد في المقام، إذ المفروض عدم وجود الدال عليه سوى القرينة اللبية. عم نعبر عما ذكرناه قبل قليل بالقرينة اللبية. فإذا كانت هذه القرينة لا تفي بهذا التخريج بالخصوص بل تجعله أحد الاحتمالين أو الاحتمالات في المقام، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا يتعين كما عينه الشيخ. ومن هنا صار المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف بصدد الإشكال على الشيخ فيما ذهب إليه تارة، وتوجيه الرواية بتوجيه آخر أخرى. أما ما استشكل به على الشيخ فهو ما يرجع إلى إشكالين في الحقيقة، وإن كان هو ذكره إشكال ورد دخل مقدر، لكن هذا رد الدخل المقدر بحكم الإشكال الثاني. إشكاله الأول أن ما تذكره شيخنا من رجوع من توليد الرواية للمشكلة هو نتيجة إرجاعكم ضمير غيره أي الهاء فيها إلى الوضوء، مع أن هذا خلاف صدر الرواية الظاهر في الرجوع إلى الشيء. انتبهوا يا اخوان للتذكير، نص الرواية عن الصادق عليه السلام صحيحة عبد الله بن ابي عفور: اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، ظاهر غير شو؟ غير ذلك الشيء. اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. والنتيجة حينئذ، نتيجة إشكال المحقق العراقي، أن الرواية في صدرها قالت إذا شككت في شيء من الوضوء. شو يعني؟ يعني هي ناظرة للوضوء ذا أجزاء مش واحد موحد من طبيعية، واضح شيء من الوضوء يعني شيء من أفعال الوضوء، فعل من أفعال الوضوء. لو كان الشارع بده ينظر للوضوء واحد في هذه الرواية بالخصوص، يعني لو كان الناطق عن الشارع سيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ناظر إلى أن الوضوء شيء واحد، ما كان قال إذا شككت في شيء من الوضوء، كان قال إذا شككت في الوضوء. لا يلتقي نظرته إليه على أنه شيء واحد، لا تلتقي مع نظرته إلى أفعاله وهو يعطي الحكم بصدد بيان موضوع الحكم هو في الرواية. فيوجد حينئذ تهافت، يقول تهافت على مستوى الظهور. انتبهوا يا إخوان لعبارته، عم قول انتبهوا لأن البعض لم ينتبه. حينئذ شو بتكون النتيجة؟ بتكون النتيجة ما عم يحكي عن تناقض ثبوته، هو عم يحكي عن تناقض وتهافت في نفس الرواية. إذا جعلنا الضمير راجع للوضوء مش لأفعال الوضوء، وصدر الرواية ينصص على أفعال الوضوء شيء من الوضوء، فيصبح تهافت بين الصدر وبين مرجع الضمير على مستوى الاستظهار من الرواية. جيد، هذا إشكاله الأول. هذا الإشكال الأول يتوجه إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه بحسب ما ذهب إليه. هذا الإشكال تعرض له المحقق صاحب المنطق، بهذا النص أن وحدة الوضوء الاعتبارية تنافي التصريح في صدر الرواية بالشك في شيء من الوضوء الذي يفيد كون الوضوء عملا ذا أجزاء. انتبهت للإشكال في صياغة الإشكال؟ كأنه نظر للوحدة الاعتبارية الأولى مش الوحدة الاعتبارية الثانية اللي شرحت، ولا الوحدة الاعتبارية الأولى موجودة في الصلاة، موجودة في كل العبادات، في الحاج، أفعال متعددة رتبها الشارع من مقولات مختلفة، رتبها الشارع بشكل خاص كما وكيفا، مكانا زمانا، حسب كل شيء بحسبه، ثم جعلها شيء واحد سماه الحش، جعلها شيء واحد سماه الصلاة، جعلها شيء واحد سماه الوضوء. هذه وحدة اعتبارية، هذه مش محل كلام محق العراقي. في وحدة اعتبارية ثانية يدعاها الشيخ الأنصاري، وهو أن الشارع بلحاظ الموارد التي يجري فيها قواعد شرعية ومنها التجاوز في أجزاء الواحد الاعتباري اعتبرها لا أجزاء. هذه وحدة اعتبارية من نوع ثاني في طول تلك، هي محل نظر. الشيخ الأنصاري عندما قال بها، والإشكال على هذه عندما أشكل المحقق العراقي صاحب المنطقة، نظر الوحدة الاعتبارية بالمعنى الشائع الأول أي توحيد المتفرقات وتسميتها باسم واحد صلاة وضوء حاج إلى آخره. لذلك شو الدليل؟ طيب قد يكون نظر لها الوحدة اللي أنا عم بتحدث عنها. لذلك استشكل على المحقق العراقي بما لا يخلو من تعجب
بأن الواحد بالاعتبار لابد وأن يكون مركبا في نفسه وواقعه، وإلا لم احتيج إلى اعتبار وحدته، فهو ذو مرتبتين، مرتبة الاعتبار وهي مرتبة الوحدة، ومرتبة الأجزاء وهي مرتبة التعدد، وكل واحد اعتباري كذلك. كما ترون هالإشكال واضح لوين ناظر، ناظر للوحدة الاعتبارية بالمعنى الأول، عمله عجيب أمرك، ما قال هالعبارة يعني. كل واحد بالاعتبار متعدد بالحقيقة. رأيتم مركز الجواب على إشكال المحقق العراقي هو الوحدة الاعتبارية بالمعنى الأول الموجودة في كل الأفعال. الشيخ الأنصاري عم يتحدث عن وحدة في طول هذه الوحدة، وهي أن الشرع لا ينظر إلى الأجزاء بما هي أجزاء في حركة العود، فيرفض إجراء قاعدة التجاوز فيها، لأنه ينزل أجزاءها منزلة العدم. عن هذه الحديث وهذه التي سببت التهافت، وهذا موطن إشكال المحقق العراقي. جيد، ولذا فإن إشكال المحقق العراقي إشكال صحيح، غاية الأمر جوابه اللي أشرت له قبل قليل. إذا بدي صح الجواب من الشيخ بأن التصرف بهذه الرواية هو السبيل الوحيد لحل إعضالها بمقتضى الجمع، فيكون الإجماع والضرورة أو التسالم الفقهي الذي بدونه لا نستطيع توجيه الرواية، وإلا أسقطها عن الاعتبار لمخالفتها للفتوى المتسالم عليها. حلوا لنا القضية، يصبح أهون الشرور ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لكن هذا كله إذا كان الطريق والسبيل الوحيد. أما إذا وجد سبيل آخر كما قلت قبل قليل فلا. جيد، ثم أشكل ثانيا المحقق العراقي بأن النظر إلى الوضوء ذي الأجزاء والذي وحدته اعتبارية أنه ليس ذا أجزاء بالاعتبار الثاني، إنما نكتته في كلام الشيخ التي أبرزها هو كونه مؤثران بإيجاد أثر بسيط وهو الطهارة التي تصاحب العمل من أوله إلى آخره وهي شرطه. قال إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهذه النكتة جارية في الصلاة، هذه النكتة جارية في الحج، إذ أشر في أدلتها آيات وروايات أو روايات فقط أو العكس، إلى أنها إنما أمر بها لأنها ذات الأثر الفلاني، تنهى عن الفحشاء والمنكر، معراج، قربان. فلا تبقى هنالك خصوصية للوضوء لكي يعتبر ذلك في الوضوء بالخصوص، لم يتميز بشيء الوضوء عن غيره. الوضوء يؤمر به لأنه طهور، الصلاة يؤمر بها لأنها قربان، لأنها معراج، والعلاقة بين الوضوء بين التوضؤ والطهور، طهورية يعني اسم المصدر الناتج عنه، علاقة سبب ومسبب، صحيح أو لا؟ كذلك تلك الأفعال علاقة سبب ومسبب. فما الفرق وأين يكمن؟ هذا الإشكال أيضا تصدى صاحب المنطقة، ما في غيره تصدى لهذا الموضوع، تصدى صاحب المنطقة للجواب عليه
بقوله أن الأثر الذي يترتب على العمل طارة يكون أثرا تكوينيا وأخرى جعليا. خير إن شاء الله ماشي. والأثر الشرعي يعني الجعل تكون نسبته إلى ذي الأثر نسبة الحكم إلى الموضوع. طارة وأخرى تكون نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب. وبعدين بيقول مو هنا محل البيان الفرق بين السبب والمسبب وبين الموضوع المحمول، واضح يعني إلا ومعلول جيد. ثم أفاد بأن الأثر المترتب على الوضوء وأخويه، أخويه يعني الغسل والتيمم، أثر شرعي نسبته إلى ذيه نسبة المسبب إلى السبب. فملاكية وحدة المسبب لاعتبار وحدة الوضوء إنما تقتضي اضطراد ذلك في كل أمر يترتب عليه أثر نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب دون كل أمر يترتب عليه أثر ما ولو لم تكن نسبته نسبة السبب إلى المسبب. وهذا إنما نتصوره في العقود لأن الشارع يحكم بانتقال الملكية ولو إمضائيا، لكن يحكم على كل حال. الفرق بين التأسيس والإمضاء مش في الحكم، الفرق بين التأسيس والإمضاء هو الجعل لأول مرة، إنه أول مرة الشارع اللي جعل، والله أول مرة العقلاء جعلوا والشارع وافقه وأنظمه عليه. جيد. في العقود إيه؟ الصيغة سبب للانتقال، تبدل علقة الملكية وإضافتها بالنسبة للثمن والمثمن. بينما آثار العبادات الأخرى هي آثار تكوينية وليست آثار جعلية، قربان ومعراج هذه آثار تكوينية، أنت لما بتتقرب لالله بيحصل القرب تكوينا، ما دخل بالشارع بما هو شارع. الشارع عم بيقول لك أنا بأمرك بالصلاة لأن الصلاة لها أثر تكويني معنوي تقربك إلى الله، هذا ما دخل بالشريعة بما هي شريعة الأثر. بينما الطهارة دخلها بالحكم الشرعي بما هو حكم شرعي، هو أثر اعتباري مش أثر حقيقي. بدك تنظر له، نظر له بالعقول يا شيخنا العراقي، مو تجي تنظر لي بال يعني سبب ومسبب، والمسبب اعتباري مو بالأمور التي تكون أثارها تكوينية. هذا الكلام أيضا كما ترون يا أخوان غريب من مثله، فإن أثر الوضوء حالة تكوينية اسمها الطهورية، ولذلك فإن الأدلة الصريحة في هذا المعنى عندما وصفت الطهور بأنه نور وأنه على طهور نور على نور، وفي الظاهر في تقديري حصل في كلامه في نظره ما صرح بالكلام خلط بين أمرين، بين أخذ الشارع هذه الحالة النورانية شرط مصاحب لصحة الصلاة، وبين كونها في نفسها أمرا اعتباريا. هي في نفسها أمر تكويني كما تدل الأدلة، ولذلك حديث واضح عن النورانية من الحاصلة من الوضوء والظلمانية التي، بل إن الموارد التي ورد الأمر فيها في الوضوء من الموارد التي قطعا لا يشترط فيها لا وجوبا ولا استحبابا أن يكون الإنسان على طهور، إنما ليكون على نور. ومن هذا القبيل التوضؤ قبل النوم والنوم الناقض، يعني بمجرد أن يغفو الإنسان تقضى الوضوء، لكن مع ذلك التأكيد الشديد على أن ينام على طهور، فيحتسب له وكأنه ذاكر عابد كل ليله. على أي أساس؟ مو أول لحظة النوم نقض الوضوء. جيد، فما في شرطية هنا، ما نتصور شرطية لشيء، لأن الحالة النورانية بقيت مصاحبة له في يقظته إلى حين غفوته. عموما هذا بالأدلة واضح يا إخوان، هذه الحالة النورانية أخذت شرطا في صحة الصلاة. فدعواه أنه القياس مع الفارق ليس صحيحا. ثم العلاقة بين الطهور، بين الصلاة وبين القربانية، ليست علاقة حكم موضوع، علاقة سبب ومسبب كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال ليس في محله. نعم، لمنتصر للشيخ أن يقول هنا بأن الشيخ يذعن أن هذا خلاف الظاهر، لكنه إنما التجأ إليه لضيق الخناق والقرينة، فيعود الكلام كما قلت. يصح إن كان المخرج الوحيد. ومن هنا صار المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف بصدد توجيه الرواية بتوجيه آخر غير ما وجه به الشيخ الأنصاري وجعله التحقيق، فقال: التحقيق الذي يليق وتندفع به الإشكالات هو أن نلتزم برجوع الضمير في غيره إلى الوضوء مش إلى شيء، ولو بملاك القرب المكاني بين الضمير ومرجعه. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي في غير الوضوء، فليس شكك بشيء، على رأسنا انتهت. فنرجعها إلى الوضوء. دليلك على يا أساس؟ قال بقرينة أدبية، وهي أن الوضوء هو الأقرب إلى مرجع الضمير، والضمير ظاهره الأول الرجوع إلى الأقرب. جيد، فيكون في الحقيقة تقييدا للتجاوز عن المشكوك فيه في خصوص أجزاء الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم. سنسولي الغسل والتيمم بمقتضى الإجماع، والصحيح المتقدم، أي صحيح صحيح زرارة يعني اللي قريناه في الدرس الماضي، بالتجاوز الخاص وهو التجاوز عن الوضوء. جيد، شو يعني؟ يعني إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك، فليس شكك بشيء. شو المرجع؟ هو الوضوء. وقد دخلت في غير الوضوء، يعني إذا شككت في شيء من أجزاء الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء. فيصبح التجاوز هنا يراد منه التجاوز عن العمل، مش التجاوز عن خصوص فعل من الأفعال. فيتقيد الأمر في المورد بخصوص الوضوء، وأنه لا تجري قاعدة التجاوز إلا إذا أنهيت العمل. طيب هذا صدق الرواية هيك بصير، ذيل الرواية كيف يصبح؟ شو ذيل الرواية؟ إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. يقول ذيل الرواية يبقى ناظر للتجاوز الكلية. شو يعني؟
يعني يشمل ما لو شككت في جزء بعد تجاوزه والدخول في جزء آخر موظف مرتب شرعا. نص عبارتي يقول: ومرجع ذلك إلى كشف الحصر في الذيل على إطلاقه في مطلق التجاوز عن الشيء، ومرجع ذلك إلى كشف التوسعة بمقتضى الإجماع والنص في خصوص المورد في محل أبعاض الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم إلى ما بعد الفراغ عن الوضوء، مع إبقاء ظهور كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن محل الشيء الذي هو شك فيه على حاله بلا تخصيصه بالتجاوز الخاص، ولا محذور في الالتزام بهذا المقدار، فإن تقييد المورد مع إطلاق الكبرى أي الذيل غير عزيز. ونظر له ببعض الأماكن، منها مفهوم آية النبأ بناء على القول به، ما عليه شغل إسلام الشواهد. خلاصة شو عم بيقول المحقق العراقي؟ عم بيقول: أنا موافق الشيخ في كل ما قاله إلا في نقطة واحدة، وهي أنه الشارع نزل الأفعال الوضوئية منزلة فعل واحد وألغى تعدديتها. أنا أقول: لا يا شيخنا، الإجماع والضرورة الفقهية يقضيان بتوجيه الرواية قطعا، لكن ليس بالتوجيه الذي ذهبت إليه والذي لا شاهد عليه وهو من الغرائب، إذ يمكن التوجيه بطريقة أخرى، وهذه الطريقة الأخرى أن نقول بأن الشارع ينظر إلى الوضوء أنه أجزاء، لكن خصوص الوضوء من ذي الأجزاء لا يريد أن يجري في قاعدة التجاوز. هو وحده أو هو والتيمم والغسل، على الخلاف في التيمم والغسل لأنه ما عندنا نص في التيمم والغسل. وعلى هذا الأساس تكون قاعدة التجاوز اللي واردة في ذيل الرواية ناظرة لمطلق تجاوز أثناء العمل، غاية الأمر صدغ الرواية بضميمة قرينية الإجماع والتسالم يراد عدم إجرائها إلا إذا انتهى الوضوء، ومرتكز هذا الكلام على مستوى الاستظهار من الرواية استظهار رجوع الضمير في غيره إلى الوضوء لكونه أقرب لا إلى الشيء الذي هو في بداية الرواية. هذه خلاصة اللي عم يتفضل به المحقق العراقي. لا معنى لما استشكل به البعض على المحقق العراقي بأن هذا الذي أفدته خلاف ظاهر الرواية، مش قصة مرجع الضمير، قصة تحميل الضمير بعد رجوعه إلى الوضوء أنه بصدد ضرب قاعدة كلية في باب الوضوء وأنه لا تجري فيه قاعدة التجاوز بقرينة الإجماع، إذ سياق الرواية أدبياً حينئذ لا يكون على ما يرى. إحنا بدنا نستظهر من الرواية يا أخي، مو بدنا نحط تحليلاتنا على الرواية. ما في مانع نحلل ما هو المفهوم عرفا من الرواية، لكن لا بمعنى أن نجعل دلالة الرواية ما حللناه على خلاف ظاهرها العرفي. شوفوا، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، هيك صار المحقق العراقي عم بيقول، فليس شكك بشيء. طيب متى يكون شيئا؟ متى يكون شيئا؟ إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. شو بصير كلام العراقي؟ هكذا، فليس شكك بشيء بمعنى
أنك إن لم تدخل في غير الوضوء فشكك شيء. يعني يعتنى به ولو دخلت في الجزء الذي بعده. جيد؟ لأنه عم بيقول بالوضوء ولو دخلت في الجزء اللاحق. طيب، والذيل ماذا يصبح؟ الذيل يصبح يراد منه إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، مش العمل الذي لم تجزه، الجزء الذي لم تجزه. تصبح الذيل ما في أي ارتباط بينه وبين السطر. يقول الذيل بعده عم بيدل على كبرى قاعدة التجاوز، بينما الصدر عم بيقول بخصوص الوضوء، بخصوص الوضوء ما في شيء اسمه تجاوز إلا إذا أنهيت العمل. الصدر وحده لا بأس يا أخي، على رأسنا، ما بيسبب إشكالية. لكن تعالوا معي، هل الرواية تفيد شيئين مستقلين عن بعضهما بحسب ظاهرها السياقي، أم أنها ظاهرها إلقاء صغرى ثم إلقاء كبراها؟ هيك ما بتعود صدغ الرواية صغرى لهذه الكبرى على ما يقول محق العراق. انتبهتوا؟ جيد، تعالوا معي من جديد. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. عند أحدكم شك بأنه هذا الذيل اللي هو الكبرى إنما شكه هو كبرى لهذه الصغرى التي تقدمتها؟ على كلامه لا يعود هناك أي علاقة وارتباط بين الصغرى والكبرى. بدأ شوية تأمل لتدركوها بشكل أفضل. فليتأمل، تتمة البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.